أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام أمس في موثقة يونس بن يعقوب التي فيها رجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها، قال تحتجز ثم لتقعد وليدخل. تقدم الكلام حول دلالتها أمس، وقلنا أنه ليست مخصصة للإطلاقات، بل دالة على عدم جواز النظر حتى إلى الوجه والكفين. فالكلام في دلالتها تقدم أمس، وكان البناء أن نتكلم في سندها أيضا بعد دلالتها، إلا أنه استرسل منا البحث إلى البحث الثالث وتقدم الكلام فيه. الآن نتكلم في سند هذه الرواية التي هي موثقة يونس بن يعقوب. رواها الشيخ الطوسي في التهذيب عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس بن يعقوب. محمد بن الحسن بن فضال، علي بن الحسن بن فضال معروف بالوثاقة، أشهر من أن يذكر. محمد بن الوليد هو محمد بن الوليد البجلي الذي لا شك في وثاقته. محسن بن أحمد، محسن بن أحمد مجهول، لكن نفر ينقل عنهم ابن فضال، هم البجلي هم محسن، محسن فليكون ضعيف، البجلي ثقة. جميعا عن يونس بن يعقوب. الرواية بلا كلام، شيخ يرويها عن ثقة، ثقة يرويها عن ثقة، الثقة يرويها عن ثقة ثالث. ولكن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير. علي بن محمد بن الزبير موجود في طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، فالطريق ضعيف. ومقتضى القاعدة أن تكون الرواية ضعيفة حتى لو كان علي بن الحسن بن فضال ثقة، لأن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن ضعيف. ولكن هناك شيء واحد في هكذا روايات الذي طريق الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى من يروي عنه ضعيف، وهو إذا لم يكن في البين إلا طريق الشيخ الطوسي بل الرواية ضعيفة، وأما إذا كان هناك طريق آخر إلى علي بن الحسن بن فضال وهو طريق النجاشي. وطريق النجاشي إلى علي بن الحسن بن فضال صحيح، وهناك شيء آخر وهو أن أستاذهما، أستاذ الشيخ الطوسي والنجاشي، واحد، والكتاب الذي أعطاه إلى الشيخ ونفسه أعطاه إلى النجاشي، أو الكتب مال علي بن حسن بن فضال الذي أعطاها إلى الشيخ أعطاها إلى النجاشي. غاية ما في الأمر، الشيخ الطوسي ذكر الطريق الضعيف إلى هذا الكتاب، والنجاشي ذكر الطريق الصحيح. هنا في هذا الفرض الذي هناك قطعا إلى هذا الكتاب، يعني إلى علي بن الحسن الفضال، طريق صحيح نجزم به، والرواية في كتبه، إذن ضعف طريق الشيخ لا يكون مضرا، يعني قطعا الرواية موجودة بطريق صحيح، وطريق النجاشي وطريق السوق لا طريق الشيخ، يعني طريقان، واحد صحيح واحد ضعيف. الشيخ نقل الضعيف، النجاشي ذكر الصحيح. فالرواية صحيحة. هذا المعنى في هكذا روايات ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه على نحو الكبرى الكلية، مو خصوص هذا المعنى، على نحو الكبرى الكلية ذكره في الجزء الأول من معجم رجال الحديث صفحة 78، وذكر هذا الذي ذكرناه نحن الآن ذكره بالخصوص في عدة موارد من موسوعته، ذكره في جزء 32 من الموسوعة صفحة 236 على نحو الخصوص، وكذا في غير ذلك ذكره على نحو الخصوص، كما في جزء 24 من الموسوعة صفحة 152، جزء 28 صفحة 122، جزء 7 صفحة 70، جزء 20 صفحة 17 وصفحة 351، جزء 21 صفحة 50 صفحة 201 وصفحة 479، وجزء 22 صفحة 354 وصفحة 399، جزء 26 صفحة 245، جزء 27 صفحة 16، وغير هذه الموارد كل هذا كلام أنه لا يضر ضعف طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال لوجود طريق النجاشي إليه وشيخهما واحد، والكتاب الذي أعطاه للشيخ الطوسي نفسه هو أعطاه إلى النجاشي، فوجود طريق صحيح إلى الكتاب لا يضر مع ذكر الشيخ الطريق الضعيف. وحيث إن شيخهما واحد، وهو هسه هذا شيخهما من؟ دور في أساتذة الشيخ النجاشي نلقى أستاذهما واحد الذي ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن الفضال فيه علي بن الزبير. أنا مو ما أدري اسمه شنو أستاذه، أنا ما أدري، أريد أراويك شنو اللي موجود في الموسوعة. أستاذهما واحد أحمد بن عبد الواحد بن عبدون، هذا الذي كان عنده كتب علي بن حسن الفضال والطاهمية له. هذا أحمد بن عبد الواحد بن عبدون في الموسوعة في جزء 24 من موسوعة السيد الخوئي صفحة 195 مكتوب هالشكل: وحيث إن شيخهما واحد وهو عبد الواحد بن عبدوس. عبد الواحد بن عبدوس مجهول، وهو عبد الواحد بن عبدوس، والكتاب المنقول عنه واحد. احنا نقول والصحيح احمد بن عبد الواحد بن عبدون، بل عبد الواحد بن عبدوس مجهول وهو عبد الواحد بن عبدوس النيشابوري العطار. افضل الواحد يجي يسجد على 24 يقول واستاذهما وهذا وهذا، فهو كافي، وهذا ضعيف مجهول اصلا. خب، وهو من مشايخ الصدوق، هذا عبد الواحد بن عبدوس النيشابور العطار الذي هو من مشايخ الصدوق المجهولين، مشايخ الصدوق على قسم المجهولين وغير المجهولين، وليس من مشايخ النجاشي والشيخ، وذكرنا ذلك نحن بتفصيل أكثر في الواضح الجزء الثاني صفحة 43، فراجع كلكم عندكم الجزء الثاني، فإن فيه أن هذا الطريق هناك ذكرنا هذا الطريق الذي إحنا ذكرناه الآن عن السيد الخوئي، وأنه التفت إلى أنه هناك طريق للنجاشي إلى علي بن الحسن بن فضال، وهذا الطريق صحيح حتى وإن ذكر الشيخ الطوسي الطريق الضعيف لا يضر، هذا التفت إليه فيما بعد، وإلا في الجزء في الأجزاء الأولية من الموسوعين كان يذكر أن طريق الشيخ على علي بن الحسن بن الفضال ضعيف، فالرواية مطروحة وساقطة. وإلا ففي الأجزاء الأولية من الموسوعات كالجزء 4 صفحة 474 يطرح الرواية ضعف طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال بابن الزبير، علي بن الحسن محمد بن علي بن الزبير، علي بن محمد بن الزبير. وكذا في بعض الوضوءات المستحبة. المقصود أن أستاذهما بعض الأحيان يقول ابن عبدون، ما يحتاج إلى ذكر عبد الواحد ابن عبدون، أو أستاذهما عبد الواحد، يو عبد الواحد من دون عبدوس، يو ابن عبدون كافي، ابن عبدون واحد. والكتاب الذي أعطاه ابن عبدون إلى الشيخ ونفسه الذي أعطاه إلى النجاشي غاية الأمر أن الشيخ ذكر الطريق الضعيف والنجاشي ذكر الطريق الصحيح، فوجود طريق صحيح للنجاشي إليه كاف في صحة ما يرويه الشيخ وإن كان طريقه إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف. ذكر السيد الأستاذ رحمة الله عليه هذا المعنى في جزء 21 صفحة 201 243 جزء 24 صفحة 195 جزء 27 صفحة 16 تفصيل هذه الموارد وغيرها ذكرناها في الواضح الجزء 2 صفحة 43 وذكرنا عدة مواضع أخرى بل ذكرنا هناك تأريخ هذا البحث من الأول. نتيجة أن الرواية معتبرة وإن كان طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف. هذا تتمة بحثي أمس الذي وصلنا إليه والذي غفلنا عن ذكر السند. تقدم أيضا فروع المسألة بعد أن ذكرنا المقامات الثلاثة ذكرنا فروع المسألة. من جملة فروع المسألة ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها، إذا يعرفه شايفه قبل ذلك وفيما قبل حينما بخلف كانت سافرة أو ما شاء الله لا تحجر، لا يجوز له النظر لأنه النظر إنما هو الاطلاع، فإذا كان مطلع لا تشمله روايات جواز النظر، وأن يحتمل اختيارها الذي تقدم أمس يحتمل اختيارها، من هو يحتمل أن يختار، لا أن هي يحتمل أن تختار، يعني الزواج منها ممكن إذا صار البناء أنه أنت تريد أن تتزوج بنت، أنت رجل عادي بنت رئيس الجمهورية أو الملك أو ما شابه ذلك، مو ممكن عادة فلا يجوز لك النظر. وإذا كنت تريد أن تزوج امرأة تلك المرأة واحد بالمليون ما تقبل بيك، لا تريد تزوج، لا يحتمل، بل إذا يمكن أن تختار في الزواج 25 50% 60% 40 احتمال أخش أن تختار بل يجوز لك الزواج إمكان أكو. هذا الذي هو معنى أن يختارها لا أن هو يختارها، لأن مفروض المسألة هو من يريد التزويج، يريد التزويج أقوى من احتمال اختياره. يجينا أنه المرأة التي يريد الزواج بها والذي يجوز له أن ينظر إليها تكون معينة، هذا لا يجوز النظر، هذا يجينا الآن. الآن يأتي أنه ما تنصح بالعروة رحمة الله عليه يقول أنه في صدد تعيين امرأة يجوز له ينظر إلى 50 وحدة يعني يختار واحد، جاوبوا الجماعة يقولون لا مو هذا مو صحيح. يأتي الآن هذا يأتي فاحتمال اختيارها إنما هو راجع إليها لا إليه. هذا نريد نقوله. الذي وجدنا طبعا غير الذي ذكرنا أمس، الذي وجدنا في بعض الكلمات وهو كلام السيد الزنجاني حفظه الله، الجزء الأول صفحة 80 رقم الدرس 14، هكذا يقول: الذي يصل إليه النظر أنه يستفاد من جملة أن يحتمل اختيارها شيئا، الأول أن يحتمل من نفسه أنه يختار زواجها، الثاني أن يحتمل أن يتحقق زواجها منه بأن توافق البنت وأهلها كأبيها ونحوه كأبيها. أنا أقول هو أهلها كاتب، فيحتمل أن تختار هي الزواج منه أيضا، لأن اختيار الزوجة لا بد وأن يكون ممكنا ومقدورا من ناحية الزوج والزوجة، فهذا المراد من الشيء. هم هي يحتمل أن تختاره، هم هو يحتمل أن تختاره. إحنا محل موضوع بحث هذه المسألة أنه يريد الزواج منها ولو يحتمل أن يتزوجها، يريد، هذا موضوع المسألة. شنو أن يحتمل اختياره؟ يعني هو يحتمل اختياره، هو يريد. شنو؟ يرجع للسنية، فينحصر أن يكون المراد من أن يحتمل اختياران هي تختار الزواج، وأن يكون الزواج منها ممكنا ومستحيلا. فمعنى أنه يحتمل اختيارها راجع، هو يقول إلى الرجل والمرأة، احنا نقول أنه يحتمل اختيارها راجع إلى المرأة فقط، لأنه إرادة الزوج مفروضة في هذه المسألة، وأنه المراد منها الثنين، هذا غير صحيح. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: كان على الماء، طبعا لحد الآن ما ذكر الماتن أنه لا بد وأن يكون الزواج من هذه المرأة ممكن فعلا، كان أن يذكر، كان على الماتن أن يذكر في ضمن ما يعتبر في جواز النظر أن لا تكون المرأة محرمة عليه حرمة عرضية قابلة للزواج. إذا حرمة ذاتية معلوم، بعض الأحيان بعض النساء محرمات على الإنسان حرمة عرضية، وهذه الحرمة العرضية قابلة للزواج. عنده أربع زوجات وليس له أن يتزوج بالخامسة فعلا، وهذه الحرمة عرضية بالنسبة للخامسة، يمكن أن يطلق واحدة من عندهن أو تموت يأخذ شيء الخامسة، حرمة عرضية. فإنها لو كانت محرمة بالعرض بنحو يمكن أن يرتفع المانع فيريد الزواج قبل ما أن تموت أو يطلق إحدى زوجاتها الأربع يريد أن يتزوج هذه بعد أن تموت زوجته أو يطلقها واحدة من زوجاته أو يطلقها، يجوز له النظر، أو ينظر إلى ذات البعض، إذا طلق زوجها طلقها أو مات عن عيد الزوج، أو ينظر إلى ذات العدة، إذا انتهت عدتها يتزوج، أو ينظر إلى أخت زوجته، إلى أخت زوجته، إذا مات زوجته زوجته يتزوج. يجوز له هذه الموارد؟ ما ذكر الماتن أنه هنا لا يجوز له، وكان عليه أن يذكر أنه لا يجوز له النظر في هذه الموارد. طبعا ليش؟ لأنه الظاهر من هذه الروايات أنه الآن يريد أن يشتريها،
مو بعد ما يموت زوجها يشتريها، مو بعد ما تموت إحدى زوجاته الأربعة يتزوجها، أو مو بعد ما بعد ما بعد ما. هذا ظاهر الروايات. فهذه الروايات هنا يقال لهم منصرفة عن من تكون محرمة عليه بالعارض حرمة قابلة للزواج، منصرفة عن هذه الروايات، فلا يجوز له أن ينظر إلى الخامسة. طبعا حينما السيد الخير رحمة الله عليه يقول يحرم عليه أن ينظر إلى الخامسة، يعني فيما إذا كان الزواج منها زواج دائم، وإلا إذا كان الزواج منها زواج منقطع ما يقولون الخامسة. خامسة تلك اللي يكون زواجها دائم، يقدر يأخذ مليون وحدة بالزواج المنقطع، ما يقولون الخامسة وسادسة وسابعة إن شاء الله. يعني الخامسة يعني الزواج دائم، السادسة يعني يرد عليه بأنه هذا كلامه غير صحيح، لأنه يجوز له أن ينظر إلى غير الأربع فيما إذا أراد الزواج منها زواج منقطع، أساسا مو منظور إليه الكلام. خامسة المراد من عندها الزواج الدائم مو الزواج المنقطع. فالإشكال عليه بأنه يرد عليه أنه لا يجوز له النظر فيما إذا أراد أن يتزوج منها زواج منقطع، مو محل الكلام هذا حتى يرد عليه. خب هنا بحث ومعركة بين السيد الخوئي وبين الأصحاب. السيد الخوئي هنا يقول وهل أن بنت الزوج غير المدخول بها كذلك يجوز له النظر إليها فيما إذا شنو بعد لم يدخل بأمها، يجوز له هذا النظر الذي هو موضوع هذه المسألة؟ وهل أن بنت الزوج غير المدخول بها كذلك أو لا؟ فيما لو أراد أن يتزوج بابنتها حيث يجوز له ذلك، يعني فيما إذا لم يدخل بالأم، وإذا دخل بالأم بعد لا يجوز له زواج بالبنت، فهل يجوز النظر أو لا يجوز النظر؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول جواز النظر هنا وعدمه مبني على جواز التزويج بالبنت حين كون الأم زوجة له بالفعل وعدمه، حينما أمها الزوجة إذا بالفعل فهل يجوز له، فهل يجوز الزواج من البنت أو لا يجوز الزواج من البنت؟ إذا كان يجوز الزواج من البنت فيجوز النظر، إذا كان لا يجوز الزواج من البنت لا يجوز النظر. خب الزواج بالبنت حين كون الأم زوجة له موجود يا موجود؟ موجود، المفروض لم يدخل بها، فنتيجة أنه يجوز له النظر. جواز النظر هنا وعدمه مبني على جواز التزويج بالبنت حين كون الأم زوجة له بالفعل وعدمه، ولقد لم يجوز. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم زوجوها، المفروض ما دخل منهم. نعم ايه خب الان هو تزوج من ام ولم يدخل بها، سؤال ما اقول يجوز له الزواج من ام بالبنت بالاخره وهي زوجة له يجوز الزواج له بالبنت، طريقه طلقها ويتزوج، طريق ثاني ما يطلقها ويتزوج، هذا طريق سنجي أنه هذا الطريق الثاني صحيح، طريق الأول يطلقها ويتزوج بنتها الكل بانين عليه، طريق الثاني لا يطلقها ويتزوج من البنت، فإذا تزوج من البنت بطل عقله، أين الجمع مثلا؟ صح، مو محل كلامنا هذا، محل كلامنا أنه حينما أمها زوجة له يجوز له الزواج بالبنت، طرقه تختلف.
خب، فإذا كان يجوز له الزواج بالبنت ويجوز له أن ينظر إليها، بعض الأشخاص بعض الفقهاء يقول أنه هذا البحث ما معناه، يعني شنو يجوز له أن ينظر إليها ما دام أمها زوجة له بالفعل، عقد على الأم وإن لم يدخل بها، فالبنت تكون يجوز له نظر إليها، يجوز له نظر إليها حتى لو لم يرد تزويجها، يجوز النظر. فإذا كان النظر جائز، هذه ليست مثل المرأة الأجنبية التي يريد الزواج بها. المرأة الأجنبية العمومات تقول لا يجوز له النظر، تجي هذه الرواية تخصص العمومات. أما هذه التي العمومات تقتضي جواز أن ينظر إليها، يعني شنو؟ هل يجوز له أن ينظر إليها أو لا يجوز له أن ينظر إليها؟ أصلا ما إلى موضوع هذا البحث، يجوز النظر بلا كلام. الإشكال الذي ذكر عن السيد الخوئي رحمة الله عليه قد يقال أن جواز النظر إلى بنت الزوجة إنما هو حادث بالزواج بأمها وإن لم يدخل بالأم، فأي مقتضى لهذا البحث؟ فإنه يجوز لزوج الأم سواء دخل بالأم أو لم يدخل بالأم النظر إلى بنتها. فإذا كان يجوز له النظر إلى بنتها، فأي معنى لبحث أنه هل يجوز لزوج الأم أن ينظر إلى بنت الزوجة لو أراد أن يتزوج بها أو لا؟ يعني شيء. نعم، لو قلنا أن جواز نظر الزوج زوج الأم قبل أن يدخل بالأم إلى بنت الزوجة محرم، يجي هذا البحث، لكن ليس النظر إليها محرم قبل أن يدخل، النظر إليها جائز قبل أن يدخل. فإذا جائز يعني شنو؟ يجوز أن ينظر إليها إذا أراد أن يتزوج بها أو لا يتزوج بها. فالبحث المذكور لا معنى له، وما قاله السيد الخوئي من جواز التزويج ببنت الزوج غير المدخول بها وإن لم يخرج الأم عن حباله صحيح، موافق في هذه المسألة. احنا لا قبل السيد الخوئي رأينا شخصا موافق السيد الخوئي ولا بعد السيد الخوئي إلا هذا قال، وإن قال ما ذكره شلون صحيح؟ لو أردنا أن نسأل شلون صحيح، هو لابد وأن يذكر بأنه ما ذكره السيد الخوئي من الدليل صحيح هالشكل. هسه يجينا أن ما ذكره السيد الخوئي من الدليل على أنه يجوز لزوج الأم أن يتزوج بالبنت وإن لم يخرج الأم عن حباله وإن لم يطلقها صحيح يوم صحيح، يجينا السيد الخوئي يذكر دليله، القائل يقول بلي دليل السيد الخوئي صحيح، لكن لا موضوع لهذا البحث أصلا. من الأول يجوز له النظر إليها. نحن طبعا نسأل سؤال، أن جواز النظر الذي هو في هذه المسألة شنو؟ هو جواز النظر الذي لا يكون بقصد التلذذ وإن كان مريدا للتزويج، ينظر لاثنين هم يريد التزويج هم يريد التلذذ، بلا كلام مجاز، ينظر لإرادة التزويج ويحصل بالظن التلذذ، يقولون هذا التلذذ لا مانع منه ولو لم يحصل الاطلاع بهذا النظر يجوز له تكرار النظر، وإن لم يحصل الاطلاع بالنظر دقيقة أو دقيقتين يجوز له إدامة النظر حتى مع التلذذ. يجوز له إعادة النظر، يجوز له تمديد النظر مع علمه بأنه يحصل التلذذ. هذا موضوع البحث في هذه المسألة في جواز النظر. جواز النظر الذي يكون لأجل الاطلاع لا لقصد التلذذ جائز من المرأة التي يريد التزويج بها وإن حصل التلذذ في الأثناء،
ويجوز له إدامة النظر حتى مع حصول التلذذ، ويجوز له تكرار النظر حتى مع علمه بحصول التلذذ. هذا موضوع البحث، هذا الذي احنا نقول يجوز أو لا يجوز.
النظر إلى بنت الزوجة غير المدخول بها، إذا نظر دقيقة، الدقيقة الثانية صار تلذذ، يجوز له النظر إذا لم يريد التزويج بها؟
أو طبعا لا يجوز، بلا كلام، ليس للإنسان أن ينظر إلى بنتي مع تلذذ. طريق الدقيقة الأولية ما كنت الدقيقة الثانية يحصل تلذذ، لابد منهم امتناع، لأنه له أن يديم النظر. ولو علم أن النظر إلى بنته يحصل معه التلذذ ليس له النظر، لا إدامة النظر لا تكرار النظر. أفرض أنه يجوز له النظر، وهذا إحنا جواز النظر الذي نقوله هذا لا ذاك، مو أنه لا موضوع لهذا البحث، لا، موضوع لهذا البحث موجود. هذا النظر غير ذاك النظر، حتى وإن لم تكن هذه البنت الذي يريد الزواج بها لم يكن النظر إليها محرما، لكن النظر مع التلذذ بلا كلام محرم، إدامته وتكراره مع العلم بحصوله بلا كلام محرم. فإذا هذا الإشكال الذي أورد على السيد الخوئي رحمة الله عليه لا موضوع له. بعدنا ما فهمنا، ما أسمع ليش؟ إذا ما يخاف، إذا لم يريد الزواج بها، لا، هذه بحكم البنت يجوز له النظر إليها كلها دون عورتها، يجوز له حتى لو لم يريد التزويج. إذا أرادت طبعا بدون تلذذ، هذا يجوز. بعض الأحيان تأتي أسئلة بأنه هل يجوز للأخ أن ينظر إلى بدن أخته تمام بدنها دون العورة؟ اختلط عليهم محرم جائز، شلون تقدر تقول له بأنه يجوز؟ قول إذا ما كنت تلذذ به، النظر مع التلذذ لا يجوز. أو إلى أمه مع التلذذ لا يجوز. هسه هذا ينظر إلى بنته فرض دون العورة مع التلذذ لا مانع، إذا تلذذ موجود فيما إذا كان يريد التزويج بها ولم يكن مطلعا بحالها وحصل التلذذ لا مانع من التلذذ، يجوز له النظر. بينما إذا لم يريد التزويج لا يجوز له النظر. هسه بعدنا ما دخلنا بالمسألة، مسألة أنه لو أن شخصا يريد أن يتزوج ببنت زوجته غير المدخول بها يجوز له النظر أو لا يجوز له النظر؟ جواز النظر وعدمه مبني على جواز التزويج بالبنت حين كون الأم زوجة له بالفعل وعدمه. إذا جوز التزويج يجوز، إذا ما جوز التزويج لا يجوز له النظر. الفقهاء السلوكي رحمة الله عليه ينسب إلى المشهور من أصحابنا أنهم قالوا لا يجوز التزويج بالبنت ما دامت الأم في حباله ولم يطلقها، إذا لا يجوز له التزويج لا يجوز له النظر. ذاك الذي يحصل معه التلذذ، ذاك الذي يكون تكراره جائزا له مع التلذذ، ذلك الذي يكون إدامته مع التلذذ جائزا، ليس له التزويج بغير النظر إلى ذات البعض، لا يجوز له التزويج بها. أخت زوجته لا يجوز له التزويج بها، نقول التزويج بها جائز فعلا، وهي التزويج بها فعلا مو جائز فلا يجوز النظر. هذا ينسبه السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى المشهور، بل
يعني ظاهرهم الذهاب إليه، بعضهم صرح به أنه لا يجوز التزويج بالبنت ما دامت الأم في حباله وزوجة له بالفعل. نعم لو طلقها قبل الدخول، عدها ماكو قبل الدخول وقبل أن يدخل معه فيها عدة ماكو، حينئذ يجوز له أن ينظر إلى بنت الزوجة إذا أراد الزواج بها. هذا المشهور، يجوز الزواج بالبنت، فإذا جاز الزواج بالبنت حينئذ يجوز النظر، أما قبل الطلاق الأم لا يجوز النظر. في الجواهر مشهور، المشهور الذي ينسب إلى صاحب الجواهر، في الجواهر لم تحرم بنت الزوج عينان وإنما تحرم جمعان، وحينئذ فلو فارقها أي الأم جاز نكاح بنتها إجماعا لنص الكتاب. جمع لا يجوز. هاي في الجواهر جزء 29 صفحة 350، وكذا في الشرايع مختصر النافع، كشف الرموز، تنقيح الرائع، المهذب البارع، نهاية المرام، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، الحدائق، الشرح الصغير، الرياض، جامع المدارك، كلهم هكذا يقول. فقبل الطلاق ليس له النظر، لأنه ليس له الزواج، ونحن نشترط في جواز النظر أن يكون الزواج فعلا جائز. هسه أنا حسب ما دورت لم أجد من قال بالجواز قبل الطلاق، مو أنه يظهر أنه المشهور ذهبوا إلى عدم الجواز، يظهر أنه المسألة إجماعية. هسه ما نقدر نقول إجماعية، ربما بعضهم ما عنده فتوى هنا، ما متعرض للمسألة، لكن لم أجد شخصا قال بالجواز قبل الطلاق. هسه هذا القول بالجواز قبل الطلاق موافق للدليل، مو موافق للدليل، ربما هذا القول مو موافق للدليل، فماكو مانع من ان انا اجي واقول بالجواز. سيدي القول سياتي موضع البحث في كتب الاصحاب، نطها مات العناوين، اذا افضل واحد يحصل لنا بانه اكو واحد من الاصحاب قال بالجواز، بجواز التزويج بالبنت قبل طلاق الام، لا بأس يزودنا به. احنا دورنا لحد الآن ما أجينا، ما لقينا. يجي سيدكم رحمة الله، يقول رحمة الله عليه، يقول لكن الظاهر أن هذا الذي ذهب إليه المشهور هو يقول، وإحنا نقول الذي ذهب إليه كل لم نجد مخالف لا دليل عليه، ماكو دليل. بلي أختان ورد عدم جواز الجمع، ما ورد عندنا في الأم والبنت لا يجوز الجمع. بحثه ودليله رحمة الله عليه المفصل الذي بعض الأصحاب يقولون بل ما ذكره صدقه صحيح، لأن الآية المباركة تقول فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم زوجوهن، ماكو أنه إذا طلق الأم، هذا مقتضى الآية. وربائبكم اللاتي في حجولكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، طلقتم يوم طلقتم أمها. بالآخرة أثناء وجود الأم في حباله يقول حلال لك تزويج البنت، يقول حلال. ما دخلنا بالدليل بعدنا، سيدخل ما ذكر الدليل، يقول سيدخل شنو الدليل على الحرمة؟ هسه تقولون شنو راح يصير جمع، هسه يجي يقول لا جمع ماكو، شنو يدور جمع ماكو، يجي يأتي دليله غدا، يعني غدا السبت إن شاء الله، وإحنا نكون في خدمتكم أعزكم الله.
الحمد لله رب العالمين.